بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العمل الذي يأتي بعد تغسيل الميت هو التحنيط. المصنف يذكر في هذا العمل جملة من النقاط، وتقريبا كلها واضحة، ولم يقع في أي نقطة من هذه النقاط خلاف بين الفقهاء، وإنما فقط احتاج إلى بيان المدرك لكل نقطة من تلك النقاط. النقطة الأولى في أصل وجوب التحنيط، هل هذا الفعل هو واجب أم لا، وما هو الدليل على وجوبه؟ الشيخ يقول في هذا النحو توجد عندنا روايات عديدة دلت على وجوبه وبألسنة مختلفة، يعني سواء كان بالأسلوب الصريح استعمال الإمام صيغة الأمر، أو كان على أساس أسلوب غير صريح الجملة الخبرية اللي تكون في مقام الطلب ويقال هي أقوى دلالة من صيغة الأمر نفسها. فلا يوجد أيضا من الفقهاء من يشكك في أصل وجوب التحنيط. ويذكر المصنف صحيح الزرارة عنهما عليهما السلام: إذا جففت الميت. عمدت إلى الكافور. شوف لاحظ إذا جففت الميت. هنا من هذا التعبير أيضا يقال إن مرحلة التحنيط متأخرة عن التغسيل، لا هو مع التكفين، باعتبار إذا جففت الميت فلا يكون الجفاف إلا بعد التغسيل. إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور، يعني عليك أن تقصد الكافور، فمسحت به آثار السجود. هاي خلاص هو المطلوب عندنا، هذا آثار السجود. تبقى الزائد عن محل السجود السبعة، الروايات فيها خلاف، يعني بعض الروايات اقتصرت على مسح المساجد، البعض الآخر لا عدت إلى غير ذلك، يعني أكو اختلاف البعض الآخر، يعني مفاصلة وسمعة وصدرة وغير ذلك. فإحنا شو نقول؟ نقول القدر المتيقن من تلك الروايات نعمل به، والزائد يحمل على الاستحباط. لذلك فمسحت به آثار السجود، بعدين راح تعطي مسائل استحبابية ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسامعه. الناس هيك تعللها انه بعد لا تخلي مسامعه بعد ما يسمع، لاحظيها بالتغسيل، لاحظيها يقول لك هسه تكلم وياه بس نخلي الكافر ترى بعد ما يسمع.
شيخ العفو، هذه بعض الفقرات في هذه الروايه توافقت مع العامه، ماكو اشكال بهذا الشيء. بعض الفقرات
ما بيها مشكلة، حاجة
شغلة قالوا أكو كراهة بيها الموضوع، يعني
لا أبد،
لأن عادي شغلة إنه بعض الفقرات روايات وبعض الأحكام
توافق. إيه الإمام ما بيها مشكلة، لأن الإمام يعني إما يمضي أفعال العامة مرات أو يلغيها. واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. وقال حنوط الرجل والمرأة السواء، وغير ذلك من الرواة. إذن هذا الحكم واضح. النقطة الثانية أيضا واضحة، هذا مثل منهاج الصالحين، ما في شيء هذا العنوان أبد نهائي، يعني حتى ما يحتاج شرح. وأما كونه كفاية لما تقدم عندنا من الضابط في الوجوب الكفائي عن الوجوب العين، شنو الضابط اللي ذكرناه؟ هو العمل الخارجي، إن كان هذا العمل مطلوب من الجميع مثل الصلاة، يعني سنخ غرض لا يتحقق إلا بالجميع، هذا عين. وإن كان لا، سنخ عمل يكفي فيه أن يتصدى فيه شخص من الأشخاص، هذا بعد واجب كفائي. يعني بتعبير آخر، إن الفارق بين الواجب العيني والكفائي هو الغرض. إن كان غرض المولى لا يتم إلا بحصوله من الجميع، هذا واجب عين. وإن كان لا، الغرض يكفي واحد، هو واجب كفائي. وتبقى بعد أنت شلون تعرف الغرض؟ يعني الغرض يعني الملاك، الغرض يعني الملاك. هل إن هذا ملاك كملاك الصلاة واسع للجميع، أم هو ملاك لا حصوله واحد؟ فأنت بعد عليك أن تفهم الغرض. هنا قضية واضحة، يعني ما يتصور الشارع يريد من جميع الناس يقومون بتحنيط الميت، وخصوصا إذا تذكرون قلنا أن المركوز من التحنيط إذا تذكرون هو التطيب، ومن التغسيل هو التنظيف. التطيب هذا الغراض يحصل بفعل واحد، فلا معنى لصب الحكم على الجميع. وأما كونه كفاية فلما تقدم في تغسيل الميت، بل ولما تقدم أين بعد في الاحتضار في توجيه المحتضر، أيضا قلنا هذا واجب كفائي. زين، النقطة الثالثة، وأما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة، مع أن المذكورة في الصحيحة السابقة وغير الصحيحة السابقة أكثر من ذلك، فالموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قلنا بحث ما بأي كلام ما بفت شيء، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال اجعله في مساجده. بعد إذا تأتي رواية وتوسع من التحنيط يحمل الزائد دائما على الاستحباب، هو هذا الحمل الطبيعي الدال على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيره المذكور في بقية الروايات ماذا؟ على الاستحباب. يعني بعبارة أخرى شوي رجاء خلنا، لأن أكو بعضهم وقع في شبهة، إذا روايات متعددة على عمل فتارة هذه الروايات لا تشترك في جهة جامعة، يعني رواية تقول المساجد السبعة ورواية تقول غير المساجد السبعة من بدن الإنسان، ورواية ثالثة تختلف مع الأولين، ورابعة تختلف عما تقدم، وهكذا ما عندنا جهة جامعة تجمع الروايات. هنا هذا اللي موجود مع أصل وجوب التحنيط، أصل وجوبه تحمل كل هذه الأبعاد المختلفة على الاستحباب، لا محل معين للتحنيط في أي مكان من الأمكنة لعدم وجود جهة جامعة. أما إذا هذه الروايات كلها تشترك في جهة جامعة اللي هي المساجد السبعة وتختلف مع بعضها البعض في الزائد، فهنا يحمل على غير القدر المشترك على الاستحباب. وأما القدر التي تناولته الرواية هو يكون محمول على الوجوب. لاحظ كيف؟ فعلى هذا الأساس الشيخ يقول كل الروايات اشتركت بآثار السجود واختلفت في الزائد على ذلك، فيحمل الزائد على الاستحباب. هاي طريقة عرفية واضحة جدا. زين، وأما اعتبار كونه طاهر مع أنه ما توجد عندنا ولا رواية في أن يكون هذا الحنوط طاهر، الشيخ يقول واضحة، يقول لأنه تغسيل الميت ما تقدم عندنا الشارع كان يتحفظ على أن يدفن أو يغسل الميت بماء النجس، بل إن كفن الميت لو تنجس بالدم وجب قرضه إن لم يمكن تبديله. كل ذلك شيوحي عندك إن الشارع يمنع أن يكون الميت معه، يعني تكون النجاسة مع الميت، لا يرضى الشارع بوجود النجاسة مع الميت. فيفهم من ذلك إن الحنوط أين يكون؟ بشيء طاهر. هذا شيء يعبرون عنها هذه الطريقة، هذا يعبرون عنها من مذاق الشارع. وهذا المذاق من استكشفناه؟ من هذا الحكم اللي مترتب على الميت. يعني الشارع لا يرضى مثلا بتغسيله بماء متنجس أو نجس، ولا يرضى الشارع مثلا باصطحاب النجاسة معه، بل يعمد على تطهير كفنه من النجاسة أو قرضها. يفهم من ذلك أن النجاسة لا تكون مصحوبة مع بدن الميت. هذا واضح. هذا من خلال هذا الجو العام نقول لا بد أن يكون الرواية ما عندنا. وأما اعتبار كونه طاهرا، لا لا نقول مذاق الشارع، يعني قياس لا ما قاعد نقيس. فلأن المرتكز في أذهان المتشرع، مرتكز يعني واضح، مرتكز يعني واضح. إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن، وهذا طبعا احنا بعدنا ما ماخذينها، راح يجينا ما يجوز تكفينا بأشياء نجسة وبدن الميت، بل أمر بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجس، فيحصل اطمئنان إن الشارع لا يرضى بوجود النجاسة مع الميت.
تفضل. شنو فرق عن السيرة المتشرعة؟
لا لا. السيرة سوي لك مشكلة. السيرة سيرة المتشرعة على اعتبار الطهارة في الحنوط. زين؟ والسيرة فعل من الأفعال، والفعل مجمل العنوان. لا يستفاد منه اشتراط الطهارة، وإنما لعله اشترط الطهارة من باب الاحتياط، من باب التحبب، الأفضلية، شت عبر تريد. بينما الارتكاز لا، قلناها بيناها، الارتكاز قضية وضوح، قضية معينة تدل على اللزوم.
أقول شيخ مرة هم يفعلون من باب الاستحباب، مرة لا هم يعني في سيرتهم
ما تقدر بعد.
هذا شرط.
حكاية فعل، هاي السيرة حكاية فعل. السيرة فعل من المتشرعة. هذا الفعل مثل ما يقول السيد الخوي لسانه أخرس، ما يتكلم. لماذا تأتون إلى شيء طاهر؟ لعله من باب الاحتياط، احتمال وارد. أما الارتكاز لا، الارتكاز هاي القضية الواضحة عندهم دلت على اللزوم، وأنا أكثر من مرة بينته. زين، هذا الارتكاز من السرب لهم الجماعة؟ هذا الارتكاز من السرب لهم؟ يعني الطبقة هاي هسه طبقة الفقهاء، من السرب لهم هذا الارتكاز؟ لابد جاهم من طبقة، وهكذا حتى وصلنا إلى الطبقة القريبة للمعصوم الأئمة عليهم السلام. ومن خلال قول وفعل وتقرير المعصوم على الإجمال تسرب هاي الطبقة القريبة زرارة وأمثال زرارة شرطية الطهارة. هاي بينتها أكثر من مرة، مسألة الفارق بين الارتكاز، ارتكاز المتشرعة وسيرة المتشرعة. السيرة مجرد فعل وهو مجمل العنوان، بينما الارتكاز قضية تدل ماذا على اللزوم، قضية واضحة جدا. النقطة الأخيرة، وأما اعتبار كونه مسحوقا، واضح شنو مسحوق؟ يعني مو جامد. يقول أما لصحيحة يونس عنهم عليهم السلام ثم أعمد إلى كافور مسحوق. معتبرة يونس، وراح يجينا إن شاء الله في البحث التكفين ليش نسميها معتبرة أو صحيحة. هذا واحد. طبعا معتبرة شنو يعني معتبرة؟ أعم من الصحيحة والموثقة والحسنة، مضافا إلى أنه ما يقتضي تعبيره عليه السلام بالمسح. وبالمسح المسح شو يشترط به؟ يكون يظهر أثر هذا الشيء بمن بالممسوح، فلا بد يكون مسحوق، لا بد يكون مسحوق.
بس ما يصدق بالصلب، هم يقدرون
يمسح بالصلب؟ لا، بس ما يعبر عن انه مسحت. أم صار عملية إمرار، إمرار الكافور على بدن الميت. الفارق بين المسح والغسل، الغسل هناك رطوبة تسري من جزء إلى جزء، وبمعونة من؟ بمعونة اليد. بينما في عملية المسح رطوبة موجودة ولكنها لا تسري، لا تنتقل من مكان إلى مكان. فإذا يشتركان في قضية وجود الشيء، إلا أن هذا الانتقال في الغسل موجود، يعني هسه موجود بنفسه لا أقل، الماء هو يجري بنفسه، أما في عملية المسح هذا الانتقال يحتاج إلى معونة. فمن يقول فامسح، إذا لابد أكو في الشيء معين، وهذا الشيء المعين الأثر المعين لا ينتقل إلا بمعونة. لا فرق بين الإمساس مس، هذا فرق بين المسح. التعبير بالإمساس يمكن أن يتحقق ولو بكافور صلب، بينما المسح غير الإمساس. المسح هناك أثر موجود.
شيخ خلي قيد الانتقال،
انتقل هو هذا الفارق.
صلب وانتقل شنو مشكلة يعني؟ صلب وانتقل
هذا المشكلة. إذا انتقل إيه بس ما يتحقق عادة به. إذا يقول لك مس بدنه الميت مسه، هذا ممكن يتحقق بالصلب. أما أمسح بدنه لابد أكو أثر معين حتى يحصل. زين هذا اللي يرتبط بالتحنيط. فعندنا إذن فرصة نتكلم كلام خارج الدرس. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.